أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بالله أبلغ ما أسعى وأدركه، لا بي ولا بشفيع لي من الناس، إذا أيست وكاد اليأس يقطعني، جاء الرجا مسرعا من جانب الياس. في هذين البيتين يتعرض الإمام ابن القيم لقضيتين خطيرتين. القضية الأولى هي قضية فهم التوكل، والقضية الثانية هي قضية العلاقة ما بين اليأس والرجاء. فأما القضية الأولى والمشار إليها في قوله بالله أبلغ ما أسعى وأدركه، لا بي ولا بشفيع لي من الناس، فالعبد السائر إلى الله تبارك وتعالى إنما يسير بالله ومع الله ولله. يسير بالله، فالله سبحانه وتعالى يوفقه للسير إليه سبحانه وتعالى، ويسير مع الله وهو نعم الصاحب، كما قال جل وعلا: ولا هم منا يصحبون. ومقصده هو ربه تبارك وتعالى، ومن هنا سمى العلماء توحيد الألوهية توحيد القصد. فبالله يبلغ العبد ما يسعى وما يدرك شيئا إلا بتوفيق الله له، ليس بالأسباب ولا بمن يتخذ من الشفعاء، وإنما الأمر كله على الله تبارك وتعالى، وأفوض أمري إلى الله. ولا شك أن قضية فهم التوكل من أهم القضايا التي وقع فيها الخلط والاضطراب، فقد كثر المتوكلون على الملوك والأمراء والوجهاء والوزراء وأكابر الناس في قضاء الحوائج، وكثر المتوكلون على الأطباء في شفاء الأمراض، وكثر المتوكلون على الموتى والأولياء في تلبية مطالبهم ورغباتهم. وهذا كله ينافي معنى التوكل. وقد أشار الإمام ابن القيم هنا إلى حقيقة التوكل، الذي هو الاعتماد المطلق على الله تعالى في جميع الأمور من جلب المنافع ودفع المضار. فالتوكل حقيقته ذلك، أن يعتمد العبد اعتمادا مطلقا على الله تبارك وتعالى، ويستعين به في قضاء أموره، سواء كان هذا جلبا لمنفعة له أو دفعا لمضرة يخشاها. فالتوكل عبادة عظيمة لا يجوز صرفها لغير الله الواحد القهار. فالعبد المؤمن الصادق الموقن يتوكل على الله وحده في كل ما يأتي ويذر، فيتوكل عليه سبحانه في طلب الرزق وفي النصرة وفي طلب الشفاء والعافية وفي دفع السوء والضر، ويعتقد جازما أنه لا رازق إلا الله، ولا معطي ولا مانع سوى الله، وأنه سبحانه وتعالى الخالق المتصرف المدبر مالك الملك سبحانه وتعالى هو القائل: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فالتوكل على الله لا ينافي بحال الأخذ بالأسباب، بل إن الأخذ بالأسباب هو من أركان التوكل. وهو علامة صدق التوكل وصحة الدين وسلامة المعتقد وقوة اليقين، لكن البلاء كل البلاء والشر كل الشر في أن يعتمد الإنسان على الأسباب وحدها وينسى مسبب الأسباب وهو الله سبحانه. ولذا يقول بالله أبلغ ما أسعى وأدركه لا بي ولا بشفيع لي من الناس. فالاعتماد على الأسباب وحدها خلل في الدين، وترك الأخذ بالأسباب خلل في العقل. فإنسان يريد أولادا وذرية لا بد له من أن يتخذ الأسباب من الزواج والنكاح ثم يتوكل على الله بعد ذلك في حصول الولد، لكن لا يعتمد على السبب في حصول مقصوده، أي أنه إذا تزوج فلا بد أن سيرزق. هذا نقص في الدين وخلل في العقيدة وخلل في الإيمان. أما الذي يريد الأولاد والذرية ثم يجلس في بيته متكئا من غير زواج ولا نكاح فلا يتردد الناس في القول بجنونه وحمقه وغفلته وسذاجته. والنبي صلى الله عليه وسلم إمام المتوكلين ومضرب المثل في صدق التوكل وصدق اليقين بالله تبارك وتعالى، كان يأخذ بالأسباب ولا يعتمد عليها وحدها بل يعتمد على الله الواحد الأحد. كان صلى الله عليه وسلم في حروبه الطويلة لا يخوض معركة حتى يعد لها عدتها ويهيئ لها أسبابها، ثم تراه يرفع يديه إلى السماء يقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وقد قسم أهل العلم التوكل على أربعة أقسام فانتبهوا لها جيدا حتى لا تزل الأقدام. القسم الأول هو التوكل على الله في جميع الأمور من جلب المنافع ودفع المضار، وهذا القسم شرط من شروط الإيمان وصحته، أن يتوكل العبد على الله عز وجل في جميع الأمر. والقسم الثاني وهو التوكل على المخلوقين في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كأن يتوكل على أحد من الناس في شفاء المرض فيذهب إلى مشعوذ أو يذهب إلى دجال أو يظن في الطبيب الذي يعالجه، يظن أنه هو الذي يشفيه، فإذا توكل على الطبيب هذا أو على هذا الدجال الذي يظن أنه يصنع خوارق العادة فهذا شرك بالله أكبر. بعض الناس يظن في بعض الناس أنهم هم الذين يحققون النصرة، فترى بعض الناس يعتمد على البعض، تذهب امرأة إلى دجال وتعتقد أنه إذا أعطاها كذا وكذا فهذا سييسر لها أمر الحمل مثلا أو سيصنع شيئا غير عادي بأن يحول قلب زوجها له ونحو من ذلك، فتتوكل على الساحر وتتوكل على الدجال والبعض يستعين بالجن. فمثل هذا توكل على مخلوق، وهذا مما اختص الله عز وجل به نفسه ومن خصائص الربوبية، فهو الذي يشفي المرضى وهو الذي يحقق النصرة وهو الذي ينزل المطر. فمن اعتمد على غير الله في هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فهذا من الشرك الأكبر الذي يستوجب والعياذ بالله الخلود في النار، معاذ الله أن نكون من هؤلاء. والقسم الثالث التوكل على المخلوقين كأهل السلطان وأهل الوجاهات وأهل المسؤوليات فيما أقدرهم الله عليه من دفع الأذى ونحوه، وهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد وينقص درجته، لأنه يعتمد على شخص أو مخلوق، إذ أن التوكل الخاص يجب أن يكون على الله وحده لا شريك له. والقسم الرابع وهو الذي يمكن تسميته بالوكالة وليس بالتوكل، وهو أن يوكل إنسان إنسان أن يقوم ببعض المعاملات نيابة عنه من بيع ومن شراء ونحو ذلك، فهذا أمر جائز، ولكن الأولى ألا يقول الواحد توكلت على فلان، وإنما يقول وكلت فلانا في قضاء حاجتي كذا وكذا، لأن المسلم يظل في جميع الأمور معتمدا على الله وحده متوكلا عليه سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم: إذا أيست وكاد اليأس يقطعني جاء الرجا مسرعا من جانب اليأس. هذه قضية الرجاء واليأس. الله سبحانه وتعالى قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فإذا بلغ الناس مبلغ اليأس وكانوا في وضع القبض أتاهم نصر الله، هكذا سنة الله الكونية، قبضك حتى لا تكون مع البسط، وبسطك حتى لا تكون مع القبض، ومنعهما عنك لتكون له. فأحيانا يمنع الله عن العبد بعض الخير، فيكون الإنسان في حال القبض قد بلغ مبلغا شديدا حتى ييأس ويحبط ويقنط، فحينئذ تأتيه سحائب الرجاء بالخيرات، ويأتي من بعد عسر يسران. هكذا سنة الله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الفأل الحسن. روى الإمام أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وقال أنس رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع: يا راشد، يا نجيح، يستبشر بتلك الأسماء ذات الفأل الحسن. وهذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني. فكان صلى الله عليه وسلم يحب هذا الفأل الحسن، لأنه تنشرح له النفس وتستبشر بقضاء الحاجة وبلوغ الأمل، فيحسن الظن بالله عز وجل. وهذا أساس متين وركن مكين تبنى عليه عقيدة المؤمنين، فلا يجد اليأس إلى حياتهم سبيلا، ويشرق الأمل في حياتهم، لأن الأرض بمن عليها وما عليها، بل خزائن السماوات والأرض كلها بيد الله الكريم الذي يحبونه ويعبدونه ولا يسجدون لأحد سواه، والذي يتأمل نص الكتاب ويبصر نصوص السنة ويتفقه بالسيرة يرى دلائل ذلك لا تقف عند حصر للحديث عن اليأس والأمل. انظر وانظري أمة الله إلى هذا الذي قد مرض وطال مرضه وحار في شأنه الأطباء ولا يكاد يرى لشفائه موعدا يتعلق به لينعم بالصحة والعافية، فحينئذ انقطعت الأسباب وحار الطبيب وعجز عن الدواء، فهنا يقول له الدين: لا تيأس، فالطبيب والدواء سبب، وهناك مسبب، وهناك رب لهذه الأسباب قدرته مطلقة وأمره غالب، وما عليك إلا أن تتعلق به سبحانه. قل كما قال الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين. وتعزى بأيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي مكث في مرضه 18 عاما، فهل يأس من الشفاء وهل قطع حبل الرجاء؟ كلا والله، بل قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهل تركه ربه وحيدا؟ فهل تركه ربه أم أجاب دعاءه وشفاه ورد إليه صحته وعافاه؟ بل وأتى بأهله وجميع ما فقده من دنياه. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. وهذا الذي يأس من تربية أولاده، فقد يرزق الإنسان بذرية بنين وبنات ويبذل جهدا لإصلاحهم، ولكن شبوا وكبروا على ما لا يريد، فهل ييأس من صلاحهم؟ لا والله، إنه وإن كانت قوانين البشر قد تيأس وتقنط، فإن رب البشر سبحانه وتعالى قادر على أن يصلحهم ويهديهم. وما عليك يا عبد الله إلا الامتثال، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وهذا الذي يأس من النصر، وكم ضحى الأنبياء وأتباع الأنبياء في هذه الحياة، فهل يأسوا من نصر الله أم صبروا وثبتوا وتعلقوا بربهم رغم الأهوال التي جاءت عليهم؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إن مصدر الأمل والرجاء للأمم والأقوام كانوا هم الأنبياء الواثقين بنصر الله. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، وقال الهيثمي في المجمع فيه ميمون أبو عبد الله، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، وكذا ابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو يعلى في مسنده من حديث البراء رضي الله عنه قال: لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفر الخندق عرض لنا صخرة لا تأخذ فيها المعاول، جاءت صخرة عظيمة كلما ضربوا عليها بالفؤوس ما استطاعوا حيالها سبيلا. قال: فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى ثوبه وأخذ المعول وقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة، ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر إلى قصورها الحمراء الآن من مكاني هذا. ثم ضرب أخرى وقال: بسم الله، فكسر ثلثا آخر، ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالث وقال بسم الله فقطع الحجر وقال الله أكبر. أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر باب صنعاء. فنور الفتح يسطع في ظلام الحصار، ظلام دامس، ظلام الشدائد. ومن المحن تأتي المنح. الصحابة خلف الخندق، بعضهم يعضهم الجوع ويؤذيهم البرد الشديد والظلام الدامس، حتى قال بعض المنافقين ساخرا من هذه البشريات: إنه يبشرنا بفتح فارس والروم وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته. قالوا ذلك لأن الله طمس على قلوبهم فلا يرون نور الأمل يسطع. وقد بشرت أنوار النبوة به وأخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا مصداق قول ربنا تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى نصر الله، متى نصر الله، متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. إذا يئست يا عبد الله وكاد اليأس أن يقطعك، فاعلم أن الرجاء سيأتيك مسرعا من جانب اليأس. هذا الذي يئس من الذرية والولد فكم يحن الإنسان إلى ذلك. فإذا صار طاعنا في السن وامرأته عجوز عقيم فماذا يفعل؟ والأسباب كلها تقول من المحال أن يكون لك ولد. فهل ييأس المؤمن أم يولي وجهه إلى الذي يسبب السبب ولا يعجزه شيء؟ هذا زكريا اشتعل الرأس شيبة وبلغ من الكبر عتية وامرأته عجوز عقيم، لكن دعا ربه واستغاث به، فهل أجابه ربه أم لا؟ وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. انظروا أين بشرته الملائكة وزفت إليه البشرى. هل بشرته وهو غافل لاهي ساهي على ناصية طريق يقتل وقته في الغفلة والفراغ؟ بشرته وهو يصف قدميه في المحراب قائما بين يدي ربه يناديه ويناجيه. نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إذن علينا أن نعلم أن من ظلمات اليأس يتبدى نور الأمل. لا تيأس يا عبد الله، فمن بعد الشدة يأتي الفرج. كم من الناس يقع في هموم وغموم ويتحير فيها ولا يرى لها مخرجا، وهنا ذكره بالقرآن، ذكره بحقيقة يتأملها في قول الرحمن: إن مع العسر يسرا. وانظروا، لم يقل إن بعد العسر يسرا. المعية تعني القرب والسرعة والملازمة، ومن هنا جاء في الأثر تعقيبا على هذه الآية: لن يغلب عسر يسرين. كم يتعلق الوالد بولده الصغير المحبوب دونا عن إخوته الكبار، فماذا فعل يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عند فقد يوسف؟ نعم، بكى وحزن عليه وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، وقال لأولاده: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وبعد سنين الغياب وانقطاع الأخبار قال لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. حتى أنه ذكر أن الله أرسل جبريل إلى نبي الله يعقوب يقول له: يا يعقوب، لو كان يوسف ترابا لأحييناه لك. وإخوة يوسف الذين ألقوه في البئر بأيديهم هم الذين مدوا إليه أيديهم وقالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. لما ألقى البشير قميص يوسف على وجه أبيه وفيه عرق الحبيب الغالي البعيد القريب، عاد إليه بصره وعادت إليه فرحته، ودخلوا جميعا مصر آمنين وخروا له سجدا، سجود تعظيم واحترام لا سجود عبادة. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يا من يئست من نفسك ويئست من التوبة ووقعت في المعاصي العظام وقد تعتاد النفس هذه الأوحال، ربك يفتح لك الباب حتى لا تيأس أبدا من رحمته، بل إن الله يغضب ممن ييأس عباده ويغلق أمامهم أبواب الرحمة الواسعة، فرحمته وسعت كل شيء، رحمته وسعت كل شيء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أما تعلمون قصة هذا الرجل الذي أسرف على نفسه وخبره في الصحيحين؟ لما حضره الموت فقال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحد. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم. فقال له ربه ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي خشيتك، فغفر الله له. يا عباد الله، لو أذنبت في اليوم 1000 مرة فلا تنقطع عن ربك ومولاك، بل بادر لتمحو كل سيئة قديمة بحسنة جديدة. أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فمن أعظم من ربك كرما وجودا، ومن أعظم من ربك مغفرة ورحمة وودا وكرما. روى الطبراني من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه 2 ركعتين، ثم يثني بفاطمة رضي الله عنها، ثم يأتي أزواجه. فقدم من سفر فصلى في المسجد 2 ركعتين، ثم أتى فاطمة فتلقته على باب البيت فجعلت تلثم فاو عينيه وتبكي، جعلت تقبل أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العاطفة عاطفة البنوة تجاه أبيها وحبيبها صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقالت: أراك شعثا نصبا، قد خلولقت ثيابك، يعني بليت ثيابك وتعبت وظهر عليك ذلك. فقال لها: لا تبكي، فإن الله قد بعث أباك بأمر لا يبقى على وجه الأرض بيت ولا مدر ولا حجر ولا وبر ولا شعر إلا أدخله الله به عزا أو ذلا حتى يبلغ حيث بلغ الليل. فبشرها بأن كلمة الإسلام ورسالة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ستبلغ ما بلغ الليل والنهار في الأرض، وما بشرها بنعيم، وما بشرها برغد العيش، وما قال لها: غدا نستريح وسنلبس أفخم الثياب وسنأكل أشهى الطعام، بل بشرها بنشر الدين والهداية ودخول الناس في دين الله أفواجا. هذا الذي قصده، وهذا الذي كان غايته التي عاش لها ومات لها، أليس هو البشير النذير رحمه الله؟ وصلى عليه الله وسلم تسليما. فهو رحمة للعالمين، هذا يقين نبينا. بعد اليأس بل مع اليأس تأتي رياح الأمل والرجاء، وهو القدوة. فعلينا أن نتعلم منه الرجاء واليقين والثقة والإيمان. بل إن من أعظم الصور التي تحكي عظمة هذا الدين والتي تزرع الأمل والرجاء في قلوب المؤمنين هذا الحديث الذي أكد به المصطفى صلى الله عليه وسلم على مهمة المسلم في هذه الحياة، وهو أن يزرع الخير وينشر الحق أينما وكيفما كان، فيعمر الحياة ولا يدمرها. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. لماذا لم يقل إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليسجد لله سجدة يختم بها حياته؟ إن الغرس يحتاج إلى سقاية ورعاية وحصاد، فمن سيقوم بهذا كله والساعة تقوم؟ بل من ينتفع به بعد قيام الساعة؟ ولكنه يعلم هذه الأمة أن تزرع الخير في الحياة، ولا تيأس من فعل الخير، ولا تيأس من فعل المعروف حتى آخر رمق لك في الحياة أيها المسلم وأيتها المسلمة. فدندنوا بهذه الكلمات: إذا أيست وكاد اليأس يقطعني جاء الرجا مسرعا من جانب الياس. ثم قال الإمام ابن القيم: من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره، ومن خلقه للنار لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات. وهذا مصداق ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وفي رواية مسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. هذا الحديث يرشدنا إلى أمر في غاية الأهمية. إلى ذلك يشير الشيخ عبد الرحمن الميداني في كتابه الأخلاق الإسلامية وأسسها، فيقول: إذا كان السلوك من الشهوات التي تلذها الأنفس وتتلذذ بها، كان ذلك مرجحا لجانب المنع على جانب الإباحة، لأن النار حفت بالشهوات. يعني هل الذي يدفعك للعمل حظ النفس؟ عايز تتمتع، عايز تعيش، عايز تلبي رغباتك، عايز تحقق أحلامك التي يدفعك إليها الهوى؟ اسألي نفسك يا أختاه، هو تصرفك ده كان بسبب ايه؟ عشان انت عايزة ده؟ عشان هواك في ده؟ عشان مزاجك في ده؟ اذا كان السلوك يصدر عن شهوة، يبقى امتنعي عن ذلك، لان من منع نفسه من هواها ادخل الجنة ونهى النفس عن الهوى. اما من يترك نفسه لشهواته فانه يقرب من النار وهو لا يدري. أما إذا كان السلوك من الأمور الثقيلة على النفس والمكروهة لها، النفس عايزة تنام وداعي الرحمن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. فإذا كان السلوك من الأمور الثقيلة على النفس والمكروهة لها، لأنه يخالف هوى من أهوائها أو شهوة من شهواتها، كان ذلك مرجحا لجانب الخير، لأن الجنة حفت بالمكاره. وأشار الماوردي في أدب الدنيا والدين إلى هذا الأمر فقال: الطريق إلى الجنة احتمال المكاره. يبقى كل واحد مننا يسأل نفسه: ما الأمور التي جاهد اليوم نفسه عليها؟ كانت نفسه تريد شيئا فقال: والله لا لأصنعن كذا وكذا، أقسمت يا نفس لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرن، ما لي أراك تكرهين الجنة، أقسمت عليك يا نفس لتصنعي هكذا، أقسمت أن أصنع كذا وكذا. من الذي صنع هذا في يومه هذا؟ هل منكم من أحد يجيب بنعم؟ إن كان ذلك فهنيئا لك يا عبد الله، وهنيئا لك يا أمة الله، وإن كان لا فالخطر الخطر. أن تكون عابد هواك، عابد شهوتك، وأنت لا تدري. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ كان عارف، كان فاهم، بس ضل. كان بيقول أنه ملتزم، كان بيقول أنه عايز طريق ربنا، لكن هواه أضله. لذا كان علي رضي الله عنه يقول: إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم، فإن عاجلها ذميم وآجلها وخيم، فإن لم ترها تنقاد بالتحذير فسوقها بالتأمين. لو نفسك مش جاية بسياط الخوف، اجعلها راجية، رجها في الله، فأملها في الجنة. فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمعا على النفس ذلت لهما وانقادت. يبقى الطريق إيه؟ خوفها بالله وفي نفس الوقت رغبها بالله. كان ابن السماك يقول: كن لهواك مسوفة. يبقى الواحد لما يجي دلوقتي أنا عايز أخرج، يبتدي يقول: طب كمان نص ساعة، طب كمان ساعة، طيب أنا عايز دلوقتي أروح عن نفسي شوية، أنا عايز أكلم فلان، لا أنا عايز أنام، لا أنا عايز أعمل كذا، يقول لنفسه: طب ممكن بس شوية كمان، طب نص ساعة، طب بالله عليك، طب والله أقرأ نص حزب، طب أقرأ النهاردة أنا ما خلصتش وردي، طب بالله قوم صلي ركعتين، والله اللي أنا قايم مصلي ركعتين دلوقتي. يتكلم كده مع نفسه ويسوف في الهوى: طب كمان شوية، كمان شوية. ولعقلك مسعفة، وشغل عقلك، لأن الهوى بيطمس العقل. وانظر إلى ما تسوء عاقبته فوطن نفسك على مجانبته. وشوف النهاردة صبر ساعة يجني نعيم الخلد، وأما عجلة لحظة في معصية فقد تجني من ورائها ندم العمر. إذن وطن نفسك على مجانبة الهوى، فإن تركت النفس وما تهوى فقد أصبت بدائها. أما إذا عالجت نفسك بالمخالفة فأنت قد أصبت دواءها إن أنت أحسنت ذلك. فاصبر على الدواء وخف من الداء. قال الشاعر: صبرت على الأيام حتى تولت، وألزمت نفسي صبرها فاستمرت. وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن طمعت تاقت وإلا تسلت. فإن انقادت النفس للعقل بما قد أشعرت من عواقب الهوى، لم يلبث الهوى أن يصير بالعقل مدحورة وبالنفس مقهورة. ثم له الحظ الأوفى في ثواب الخالق وثناء المخلوقين. يعني بيقول لو الواحد ساب الحبل على الغارب يترتب على ذلك كل بلاء. أما إذا أحجم النفس بالعقل وبدأ يفكر، طب ليه نعمل كذا يا جماعة، دي كلها أيام قلائل، زي ما كان الإمام أحمد بيهون الموضوع، إنما هو لباس دون لباس، إنما هو طعام دون طعام، إنما هو مسكن دون مسكن. العملية بسيطة، كلها أيام معدودة، وكل واحد بيأدي وظيفته وبيأدي رسالته، ثم بعد ذلك المصير. فنعمل لذلك ونصبر أنفسنا ولا نترك أنفسنا للهوى، لكي يكون لنا نصيب من قول ربنا تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال الحسن البصري: أفضل الجهاد جهاد الهوى. وقال بعض الحكماء: أعز العز الامتناع من ملك الهوى. فخير الناس من أخرج الشهوة من قلبه وعصى هواه في طاعة ربه، ومن أمات شهوته فقد أحيا مروءته. فالله سبحانه وتعالى كما يقول بعض أهل العلم: ركب الملائكة من عقل بلا شهوة، وركب البهائم من شهوة بلا عقل، وركب ابن آدم من كليهما، فمن غلب عقله على شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من البهائم. وقيل لبعض الحكماء: من أشجع الناس ومن أحراهم بالظفر في المجاهدة؟ فقال: من جاهد الهوى طاعة لله واحترس في المجاهدة من ورود خواطر الهوى على القلب. أيوة، تقفل الباب، وتقفل الباب من الأول، ما تسيبش نفسك ليه خواطر السوء. الخاطر يفكرك بالماضي، يفكرك بالذنوب اللي كنت بتعملها، يفكرك بالمشاهد اللي انت شفتها، يفكرك بهذه الذنوب. لا تترك نفسك لخواطر الهوى، لأن خواطر الهوى سموم على القلب. إذن إذا الإنسان منا فهم هذا الأمر وعلمه، فإنه يمهد لسبيل الجنة. لأنفسهم يمهدون، يمهد طريق الجنة بأن يستعذب العذاب ويتحمل المكاره، صبر ساعة وبذل يوم، ثم بعد ذلك رخاء الأبد، ويباعد نفسه عن شهوة عاجلة تورث غفلة وتورث حسرة وتورث ضياع المصير. ثم قال الإمام ابن القيم: لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها. ويشير هنا إلى قاعدة ربانية وأساس لسنة كونية، ألا وهي المعاملة بنقيض القصد، كما يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابت شرعا وقدرا. المعاملة بنقيض القصد، أراد الخلود فعوقب بالخروج. وهكذا شأن الشيطان الغرور، يغر بني آدم ويغررهم كما غرر أباهم فوسوس له وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فالشيطان يأتي الإنسان فيوسوس له فيصغر المعصية في عينه، ثم إن كانت كبيرة لم يتمكن من تصغيرها مناه أن يتوب منها فيسهل عليه الإقدام. ولذلك علينا بالحذر من أعظم أعدائك وهو الشيطان الغرور. وقد أفاد بعض أهل التفسير في معنى هذه الحكمة التي أشار إليها الإمام ابن القيم، فذكروا في واقعة نبي الله آدم أنها كانت عجيبة وفيها هذا الدرس المهم، درس المعاملة بنقيض القصد ودرس مخالفة الشيطان بل إغاظة الشيطان بمجاهدة تلك الوساوس. فأشاروا أن الله سبحانه وتعالى على الرغم من أنه قد رغب آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في دوام الراحة وانتظام المعيشة، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ورغبه إبليس في دوام الراحة حين قال له هل أدلك على شجرة الخلد، ورغبه في انتظام المعيشة فقال له وملك لا يبلى. فكان الشيء الذي رغب الله آدم فيه هو الذي رغبه إبليس فيه، يعني هو. ورغم ذلك فإن الشيطان الغرور استحوذ على أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع كمال عقله وعلمه بأن الله تعالى مولاه وناصره وربه أعلم به، لكن هذا شأن الشيطان يوقع الإنسان في الغفلة حتى تجده يتصرف وكأنه لا يعلم وكأنه لا يدري. فمن ها هنا من تأمل في هذا الباب طال تعجبه وعرف أنه ينبغي عليه أن يكون على حذر شديد من فعل إبليس ومن تلبيسه أعاذنا الله وإياكم منه. ثم قال الإمام ابن القيم ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث في السجن بضع سنين، وهو هنا يشير إلى قول الرحمن في سورة يوسف وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فيوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لذلك الرجل الذي حكم بأنه سيخرج من الحبس ويرجع إلى خدمة الملك قال اذكرني عند ربك أي عند الملك، والمعنى أذكر عنده أني مظلوم من جهة إخوتي لما أخرجوني وباعوني، ثم إني مظلوم في هذه الواقعة التي لأجلها حبست. ثم قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، وهنا ذكر أهل العلم قولين في توجيه هذه الآية. المعنى الأول أن قوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه أن الهاء هذه تعود على يوسف، والمعنى أن الشيطان أنسى يوسف أن يذكر ربه، وعلى هذا القول وجهه أهل العلم على قولين أيضا. القول الأول أن تمسكه بغير الله كان مستدركا عليه، فقرروا ذلك بعدة أمور: أن مصلحته كانت في ألا يرجع في تلك الواقعة إلى أحد من المخلوقين، وألا يعرض حاجته على أحد سوى الله، وأن يقتدي بجده الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنه حين وضع في المنجنيق ليرمى به إلى النار جاءه جبريل وقال له هل من حاجة، فقال أما إليك فلا. فلما رجع يوسف إلى المخلوق لا جرم، وصف الله ذلك بأن الشيطان أنساه ذلك التفويض وذلك التوحيد ودعاه إلى عرض الحاجة إلى المخلوقين، ثم لما وصفه بذلك ذكر أنه بقي لذلك السبب في السجن بضع سنين. والمعنى أنه لما عدل عن الانقطاع إلى ربه وتعرض إلى هذا المخلوق عوقب بأن لبث في السجن بضع سنين. وحاصل الأمر أن رجوع يوسف إلى المخلوق صار سببا لأمرين: أولا أن صار سببا لاستيلاء الشيطان عليه فأنساه ذكر ربه، والثاني أنه صار سببا لبقاء المحنة عليه مدة طويلة. وقالوا في توجيه ذلك أيضا أن يوسف عليه السلام قال في إبطال عبادة الأوثان: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم إنه هاهنا أثبت ربا غيره حيث قال: أذكرني عند ربك. ومعاذ الله أن يقال أنه حكم عليه بأنه رب بمعنى إله لا بطبع، وإنما أراد بالربوبية كما يقال للدار رب الدار أي صاحب الدار: أذكرني عند صاحبك، أذكرني عند الملك. فقال بلفظ الربوبية ذلك. ورب الثوب ونحو هذا من ما يقال رب الدار رب الثوب، على أن إطلاق لفظ الرب عليه بحسب الظاهر يناقض نفي الأرباب. ثم الوجه الثالث أنه قال في تلك الآية: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، وذلك نفي للشرك على الإطلاق وتفويض الأمور بالكلية إلى الله. فها هنا الرجوع إلى غير الله كالمناقض لذلك التوحيد. يعني قالوا إيه؟ قالوا في المعنى الأول إنه هو لما بس قلبه تعلق بمخلوق ربنا سبحانه وتعالى سلط عليه الشيطان فأنساه ذكر الرحمن، وفي نفس الوقت عاقبه الله بأن صار في هذه المحنة مدة طويلة. ثم قالوا في التوجيه الثاني أنه ما كان له أن يقول له اذكرني عند ربك بهذا اللفظ، لأنه قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. والبعض قال أن قوله ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء نفي للشرك على الإطلاق وتفويض الأمور بالكلية إلى الله، لكن هنا لما رجع إلى غير الله فكأنه ناقض ما قال، مع الجزم بأن نبي الله يوسف ما تعلق قلبه تعلقا شركيا وإنما زل في ذلك. هذا هو التوجيه الأول. وقد ذكر أهل العلم أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائز، إلا أن القاعدة الربانية أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقالوا وإن كان هذا جائزا لعامة الناس، إلا أن الأولى بالصديقين فضلا عن النبيين أن يقطعوا نظرهم عن الأسباب وألا يشتغلوا إلا بمسبب الأسباب كما ذكرنا في أول هذه المحاضرة. والوجه الثاني في تأويل هذه الآية أن قالوا: هب أنه تمسك بغير الله وطلب من ذلك الساقي أن يشرح حاله عند ذلك الملك، إلا أنه كان من الواجب عليه ألا يخلي ذلك الكلام من ذكر الله فيقول له اذكرني عند ربك إن شاء الله أو إن قدر الله. فلما أخلاه عن الذكر وقع هذا الاستدراك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هذا هو القول الأول وتوجيهاته. أما القول الثاني فقالوا أن أنساه هذه الهاء تعود إلى الرجل الذي كلمه نبي الله يوسف، والمعنى أن الشيطان أنسى ذلك الفتى أن يذكر يوسف للملك حتى طال الأمر فلبث في السجن بضع سنين. ومن الناس من قال القول الأول أولى، ومن الناس من قال أن القول الثاني أولى، لكن على كلا الأمرين هنا نريد أن نضع هذا الأمر في نصابه ونؤصل لهذه القاعدة. قال الرازي في تفسيره: والذي جربته من أول عمري إلى آخره أن الإنسان كلما عول في أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سببا إلى البلاء والمحنة والشدة والرزية. وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق ذلك المطلوب على أحسن الوجوه، فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى 57، فعند هذا استقر قلبي على أنه لا مصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى فضل الله تعالى وإحسانه، وعلى هذا فلا تستعينوا بأحد في قضاء الحوائج، ولا تركنوا إلا إلى ركن وثيق، إلا إلى الله جل وعلا. وإذا تأملنا ذلك فهمنا لب الأمر وحقيقة التوكل والتفويض، وصار القلب متعلقا بالله لا متعلقا بالمخلوقين. وهنا نحقق معنى اليقين، معنى الإيمان الجازم الثابت، نحقق أعلى درجات الإيمان، ونبلغ مبالغ ودرجات الإحسان إن نحن فوضنا الأمر إلى الله على هذا الحال، ولم تلتفت قلوبنا إلى غير ربنا. أعاننا الله وإياكم على تحقيق ذلك، وهذا هو المأمل والمطلب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في هذه الفوائد التي تدرسناها اليوم فائدة في حقيقة التوكل وفي فهم معنى التوكل، وفائدة في معنى اليأس والرجاء، وفائدة في معنى صراع الشهوات وحفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، وفائدة في معنى نقيض القصد وعداوة الشيطان، وأخيرا هذه الفائدة المتعلقة بركون القلب على الرب وعدم التعلق بالأسباب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون فيها في هذه الفوائد نبراسا لنا في طريقنا إلى ربنا، وأن ينفعنا بما تعلمنا. ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.